الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وتوقفنا عند حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. هذا الحديث الإخوة يتعلق بمسألة هل الأفضل التغليس بصلاة الفجر أو الأفضل الإسفار؟ هل الأفضل التغليس بصلاة الفجر أو أن الأفضل هو الإسفار بصلاة الفجر؟ ما معنى التغليس بصلاة الفجر؟ يعني أن تبدأ صلاة الفجر في وقت الغلس، يعني لا تزال الظلمة باقية، لا تزال الظلمة باقية ولم يظهر الإسفار، لم يظهر ضوء الفجر، يعني تصلي صلاة الفجر في أول وقتها. هل هذا هو الأفضل أو أن الأفضل أنك تنتظر إلى أن يسفر الفجر شيئا ويظهر ضياء الفجر فبعد ذلك تبدأ بصلاة الفجر؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، والجمهور جمهور العلماء على أن التغليس بالصبح أفضل، التغليس هو الأفضل، أنك تصلي صلاة الفجر في أول الوقت قبل ظهور ضياء الفجر، خلافا للحنفية، خلافا للحنفية الذين يقولون إن الأفضل الإسفار بصلاة الفجر، ولذلك يعني في المذهب الحنفي يؤخرون صلاة الفجر إلى أن يسفر الفجر. وطبعا يتمسك الحنفية بهذا الحديث الذي معنا، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أصبحوا بالصبح، وفي لفظ الترمذي والنسائي: أسفروا بصلاة الصبح، أسفروا بصلاة الصبح فإنه أعظم لأجوركم، وفي رواية: فإنه أعظم للأجر. فيفسر الحنفية بماذا؟ أسفروا بالفجر أو بصلاة الصبح، يعني صلوا صلاة الصبح وقت ماذا؟ الإسفار، ابدأوا الصلاة وقت الإسفار فإنه أعظم للأجر. هذا تفسير الحنفية للحديث، ولذلك استحبوا تأخير صلاة الفجر إلى أن يظهر ضوء الفجر. ولكن الأقرب هو مذهب الجمهور، مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، أن الأفضل هو التغليس بصلاة الفجر. وهذا مر معنا مثلا في حديث جابر المتقدم معنا: والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. وفي حديث أبي موسى: فأقام الفجر حين انشق الفجر، حين انشق الفجر يعني أول ما طلع الفجر أقام الفجر قبل أن ينتشر الضياء وأن يظهر الإسفار. قال: والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، يعني هذا وقت الغلس، هذا وقت الغلس. وفي الحديث الذي قبل حديث أبي برزة الأسلمي قال: وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه. يعني ينصرف من صلاة الفجر والرجل يعرف جليسه فقط لا يعرف من هو بعيد عنه، فهذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس. ومر معنا حديث في عمدة الأحكام عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات يعني متلحفات بمروطهن بأكسيتهن، قال ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس بسبب الظلمة. فهذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر في وقت الغلس في أول وقتها. فكيف أجاب الجمهور عن هذا الحديث الذي معنا حديث رافع بن خديج؟ هناك أجوبة، من أقرب هذه الأجوبة جوابان. الجواب الأول قالوا المراد من الحديث تحقق طلوع الفجر، قالوا المراد من الحديث تحقق طلوع الفجر، فكلمة أعظم هنا جاءت على غير بابها ليست للتفضيل، وكلمة أعظم هنا جاءت على غير بابها فليست هي للتفضيل. يعني معنى الحديث إيش؟ أصبحوا بالصبح يعني تحققوا من وقت دخول الفجر، تحققوا من الفجر وأنه دخل حقيقة، فإنه أعظم لأجوركم. لا شك أن الإنسان إذا صلى وهو متيقن بدخول الوقت يكون قد فاز بالأجر. وقالوا هنا كلمة أعظم على غير بابها، يعني ليس معناه أن إذا ما تحقق من دخول الوقت يعني يؤجر، لكن الذي تحقق يكون أجره أعظم، لا، بل الواجب على المسلم أن يتحقق من دخول الفجر، هذا واجب في كل حالة. فقالوا هذا الحديث يعني هذا هكذا معناه جمعا بينه وبين باقي الأحاديث، فمعنى أصبحوا بالصبح أو أسفروا بالفجر معناه تحققوا من دخول الصبح، فهذا أعظم لأجوركم. هذا الجواب يعني وإن كان قال به بعض العلماء، لكن هناك جواب لعله يعني أقوى، وهو أن النبي صلى الله أن المراد، نلخص الجواب، أن المراد الإطالة، إطالة القراءة في صلاة الفجر حتى يسفر الفجر، أن المراد يرحمك الله أن المراد إطالة القراءة في صلاة الفجر حتى يسفر الفجر، فيكون معنى الحديث ماذا؟ أسفروا بالصبح يعني إذا صليتم الصبح فأطيلوا القراءة فيها حتى تدخلوا في وقت الإسفار، هذا معنى أسفروا بصلاة الفجر، كما جاء في بعض الروايات أسفروا بصلاة الصبح، يعني صلوا الصبح بغلس نعم، لكن أطيلوا فيها القراءة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يقرأ بالستين إلى مئة آية، قال أسفروا بالصبح يعني صلوا الصبح وقت الغلس ولكن أطيلوا القراءة فيها حتى يدخل وقت إيش؟ الإسفار، حتى يدخل وقت الإسفار وينتشر ضوء الفجر. وهذا التوجيه تدل عليه بعض الروايات، رواية الحديث كما ذكر هذا شيخ الألباني رحمه الله في الإرواء، تقول انظر الإرواء المجلد الأول 287، نعم 287 مثلا قال عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح إذا طلع الفجر إلى أن ينفسح البصر. انظر هذا حديث يعني يبين لنا حديث رافع، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح إذا طلع الفجر يعني بغلس إلى أن ينفسح البصر، إلى أن ينفسح البصر هذا وقت الإسفار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح إذا طلع الفجر إلى أن ينفسح البصر. وهذا يعني رجحه أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى، رجحه ابن القيم رحمه الله هذا التوجيه، رجحه ابن القيم. وهذا أيضا تدل عليه بعض الروايات هنا، أي نفس حديث رافع في لفظ وإن كان في سند ضعف لكن قد يستأنس به، قال أصبحوا بالصبح فكلما أصبحتم بها فهو أعظم للأجر، فكلما أصبحتم بها. وهكذا إن الشيخ ذكر روايات، طبعا يبقى يعني هذا القول يعني يرد عليه حديث عائشة الذي ذكرناه متفق عليه، قال ثم يرجعن إلى بيوتهن إيش ما يعرفهن أحد إيش من الغلس، يعني لا يزال الغلس موجودا حتى بعد إيش الانتهاء من الصلاة. فهذا انتبه له الشيخ الألباني رحمه الله، يعني إيش قال، يعني قال معنى كلامه أنه قال تنبيه الذي يبدو للباحث أن الانصراف من صلاة الفجر في الغلس لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم دائما، يعني أحيانا كذا وأحيانا كذا، بل كان ينوع فتارة ينصرف في الغلس كما هو صريح حديث عائشة المتقدم، وتارة ينصرف حين تتميز الوجوه تتعارف. ويحضرني الآن في ذلك حديثان، ذكر حديث أبي برزة الذي معنا وهذا الحديث يعني حديث أنس الذي ذكرته، والصبح إذا طلع الفجر إلى أن ينفسح البصر، إلى أن ينفسح البصر، وجاء في بعض الروايات فما بين ذلك صلاته. فالله أعلم، يعني هذا أحيانا يكون بحسب الحال، بحسب يعني القراءة، أحيانا يطيل في القراءة ويمد في الآيات فيظهر يعني ضياء الفجر، وأحيانا يعني وإن كان يقرأ بالستين المئة لكن مثلا أحيانا تكون الآيات قصيرة، قرأ سورة مثل الذاريات صفحتين عنها يعني ستين آية، لكن أحيانا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان يقرأ بسورة مثلا الروم في صلاة الفجر ست صفحات، فلا شك أن الأمر سيختلف. فهذا الله أعلم تشهد له سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية أيضا. فالشاهد أن هذا الحديث يعني هكذا معناه، وعلى ذلك يعني يكون قول الجمهور هو الراجح أن بداية الصلاة تكون في وقت الغلس، ثم الانصراف من الصلاة يكون أحيانا في وقت الغلس وأحيانا يعني في وقت الإسفار، والله أعلم. ثم قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. طبعا يستفاد من هذا الحديث في باب المواقيت أن آخر وقت الصبح متى؟ إذا طلعت الشمس، وآخر وقت العصر متى؟ إذا غربت الشمس. وهذا يبين لنا أن وقت العصر اختياري واضطراري. وقت العصر الاختياري مر معنا في حديث من؟ أول حديث، حديث عبد الله بن عمرو لما قال ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. قلنا هذا وقت العصر ماذا؟ الاختياري. بدليل ماذا؟ بدليل هذا الحديث الذي معنا، حديث أبي هريرة، أنه قال ووقت ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فهذا يدل على أن هذا وقت لصلاة العصر لكنه وقت اضطراري، جمعا بين هذا الحديث والحديث المتقدم. بالنسبة لمسألة هذا الحديث الإخوة، بما تدرك الصلاة في الوقت، بما تدرك الصلاة في الوقت، فتقول الذي عليه يعني جمهور العلماء أنها تدرك بإدراك ركعة كاملة في الوقت، بإدراك ركعة بإدراك ركعة كاملة في الوقت. شوف المذاهب هنا في المغني مجلد الثاني صفحة 18. قال وهل يدرك الصلاة بإدراك ما دون ركعة؟ طبعا هنا يقصدون ركعة كاملة بتكبيرها وركوعها. فالذي عليه جمهور العلماء أنه تدرك الصلاة بإدراك ركعة، ومذهب الحنفية أن من أدرك من الصلاة مقدار تكبيرة الإحرام قبل أن يخرج الوقت فقد أدركها. من أدرك من الصلاة مقدار تكبيرة الإحرام قبل أن يخرج الوقت فقد أدركها، وهذا قول الشافعي ورواية للإمام أحمد أيضا. لكن مذهب يعني الرواية الأخرى للإمام أحمد وهو مذهب الإمام مالك وقول للشافعي، ورجحه ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين، أن الركعة إنما تكون أن إدراك الصلاة إنما يكون بإدراك ركعة. نحن قلنا جمهور لكن نسحب هذه الكلمة، نقول مسألة فيها خلاف، والذين قالوا بظاهر الحديث هم من مذهب الإمام مالك وقول للشافعي ورواية عند الإمام أحمد، وهذا رجح ابن تيمية وشيخ ابن عثيمين لظاهر الحديث الذي معنا. الحديث الذي معنا واضح نص في المسألة، من أدرك ركعة من الصبح أو من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس، يعني صلى ركعة ثم طلعت الشمس وقام للثانية، فهذا أدرك صلاة الصبح في الوقت. أما على قول الحنفية لو قال الله أكبر ثم طلعت الشمس خلاص يكون قد أدرك الصبح في الوقت. أما الجمهور يقول لا، ما أدرك يعني الصلاة في وقتها بل فاتته لأنه ما صلى ركعة. نعم. وطبعا هنا ذكر هنا في الرواية الأخرى قال ولمسلم عن عائشة نحوه وقال سجدة بدل ركعة، قال سجدة بدل ركعة، ثم قال والسجدة إنما هي الركعة، والسجدة إنما هي الركعة. يعني ذكر ابن حجر رحمه الله هذه الرواية حتى يبين أن المقصود بالسجدة هنا يعني الركعة، فالسجدة تطلق على الركعة، من أدرك سجدة قبل أن تطلع الشمس المقصود يعني ركعة. كذلك الإخوة هذا الحديث يدل على أن إدراك الجماعة إنما يكون بركعة لعموم النص، لعموم النص. يعني بما يدرك أجر الجماعة، إنسان مثلا ما أدرك من الصلاة إلا التشهد الأخير مثلا، أو أدرك سجدتين والتشهد وسلم، فهذا يكون قد يعني فاته أجر الجماعة إن كان مفرطا ومتكاسلا. لكن إنسان أدرك ركعة من صلاة الجماعة قد أدرك الصلاة، إنه قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. كذلك يعني ذكروا هذا في مسألة إدراك الجماعة، لأن هناك بعض الروايات العامة. نعم، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هكذا من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فأدرك الصلاة يعني أدرك وقتها وأدرك جماعتها، أدرك وقتها وأدرك جماعتها. وأيضا في صلاة الجماعة يعني لا يعتد بما دون الركعة، لما كان ما يعتد بما دون الركعة فكذلك من لا يدرك ركعة في الصلاة فيكون قد فاته أجر الجماعة، خلاف الإنسان لو أدرك يعني ركعة، أدرك الإمام هو راكع يكون إيش قد أدرك هذه الركعة. أما إذا أدرك الإمام مثلا في السجود ما تحتسب هذه ركعة. فكذلك نقول إذا إدراك يعني الجماعة يكون على الأقل بإدراك ركعة فيها لعموم الحديث. طيب، ثم قال الحديث الذي بعده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، متفق عليه. ولفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر، لا صلاة بعد صلاة الفجر. نعم. قال وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. إذن هذه الساعات لا يجوز الصلاة فيها، وكذلك لا يجوز الدفن فيها. الساعة الأولى قال حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، حين تطلع الشمس بازغة وقت الشروق حتى ترتفع، فمن أراد أن يدفن الميت في هذا الوقت قل له اصبر وقت يسير، اصبر ربع ساعة لما ترتفع الشمس ثم ادفن ميتك. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وهذا الوقت يكون قبيل الظهر، يعني كما يقولون وقت يسير جدا، بسبع دقائق عشر دقائق. وهذا الإخوة ما ينتبه له الناس المقبرة أحيانا، يعني يجهزون الميت ولما يذهبون لدفنه يكون مثلا قبيل الظهر فيدفن الميت في هذا الوقت، هذا ما يجوز، لابد أن يؤخر إلى ما بعد مثلا الصلاة إذا سيدفن في هذا الوقت قبيل الأذان. أما لو دفن مثلا ساعة، كان الأذان مثلا الآن 12:30 ودفن الساعة 12:30 مثلا، طيب أما أن يدفن مثلا 12:15 قبل الأذان بخمس دقائق لا، يقول اصبروا خلي أذن على الأقل وبعدين ندفن الميت ونذهب نصلي مثلا. لابد من الانتباه لهذا. وحين تتضيف الشمس للغروب، وحين تتضيف الشمس للغروب يعني تميل، في مسلم تضيف، وحين تضيف الشمس للغروب يعني تميل للغروب. طبعا حين يقوم قائم الظهيرة يعني المقصود يعني قيام الشمس وقت الزوال، المقصود بالقيام هنا يعني الوقوف كما يقال قامت به دابته يعني وقفت، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا توقفوا، حين يقوم قائم الظهيرة. طبعا الشمس في الحقيقة ما تتوقف، لكن يعني يخيل للناظر يعني إذا كانت الشمس وسط السماء وكما عرفنا يختفي الظل أو يصل الظل إلى يعني أقصر حالة يصل إليها يسمى فيء الزوال، هذه المدة اليسيرة التي يكون فيها الظل في أقصر حالاته ثم بعد ذلك يزيد الظل، هذه الفترة هي وقت النهي. فأنت لو حسبتها يعني تكون بالدقائق، لأن الشمس يسير دائم والأرض كذلك تدور دائما، فمثل هذا الوقت يسير جدا، يعني يمكن يقدر 5 دقائق أو 7 دقائق قبل أذان الظهر. طيب، والحكم الثاني عند الشافعي، إيش يعني الحكم الثاني؟ الوقت الثاني حين يقوم قائم الظهيرة، يعني هذا الوقت من حديث أبي هريرة بسند ضعيف، وزاد إلا يوم الجمعة، إلا يوم الجمعة. طبعا الحديث هذا حديث أبي هريرة الذي فيه استثناء يوم الجمعة من هذا الوقت فيه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وهو متروك، متروك كذبه مالك، وكان الشافعي كأنه يحسن الظن به ويبهمه في السند، ولكنه رجل متروك. إلا يوم الجمعة. وكذلك قال وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه، كذلك يعني جاء عند أبي داود قال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة، يعني وقت نصف النهار جهنم تسجر إلا يوم الجمعة. سيأتي أن هذا جاء في حديث صحيح، لكن هذا الحديث ضعيف، حديث أبي قتادة. فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، وفيه انقطاع، أبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة. طيب، المهم الإخوة هذه الأحاديث تتكلم عن ماذا؟ أوقات النهي التي تحرم فيها الصلاة، فهذه الأوقات يعني هي بالإجمال كما جاء في حديث عقبة 3 أوقات 3 ساعات، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، حين يقوم قائم الظهيرة، وحين يعني تضيف الشمس للغروب. ويلحق بالوقت الأول ماذا؟ ما جاء في حديث أبي سعيد لا صلاة بعد الصبح حتى إيش؟ تطلع الشمس، هذا الوقت الرابع. ويلحق بالوقت الأخير لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فعندنا الأوقات إذن كم بالتفصيل؟ 5، هذه الأوقات 5. طيب، بالنسبة للوقت الذي هنا قال حتى ترتفع الشمس، تقول عند أبي داود قيس رمح أو رمحين، قيس يعني قدرة، قيس وقاب وقيد كلها بمعنى واحد، قيس رمح أو رمحين، يعني الرمح بالعين تقريبا يقولون متر بالعين، الشمس ترتفع هكذا متر، وهو بالدقائق كما ذكر الشيخ ابن عثيمين قال 12 دقيقة والأحوط ربع ساعة. وطبعا الإخوة هذا يعني قول أما الأربعة أن وقت الكراهة يذهب إذا ارتفعت الشمس. بعض الشافعية قالوا إذا طلع قرن الشمس تزول الكراهة، لكن يعني هذا مخالف للحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى ترتفع الشمس، وهذا الارتفاع جاء مبينا في رواية أبي داود. بالنسبة للوقت الذي هو وقت الزوال قبيل الزوال، جاء في حديث عقبة بن عامر هذا الوقت الإخوة يعني هو محرم عند الجمهور خلافا للمالكية، فما اعتبروا هذا من أوقات الكراهة. كأنهم يعني يذكرون في هذا عمل أهل المدينة، لكن الحديث يعني واضح في هذا. وطبعا جاء في حديث عند مسلم حديث عمرو بن عبسة 832 جاء بيان العلة في يعني هذه الأوقات. بالنسبة لوقت الشروق والغروب قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في مسلم قال فإنها تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، فإنها تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. وبالنسبة لقبيل الزوال قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في نفس الحديث؟ قال فإن حينئذ تسجر جهنم، فإن حينئذ تسجر جهنم. بالنسبة لما ذكره هنا إلا يوم الجمعة، طبعا هل يستثنى يوم الجمعة من هذا أو لا؟ طبعا عند المالكية إيش؟ قلنا المالكية أصلا هل يرون هذا وقت كراهة؟ لا، قلنا الجمهور يرون أن قبيل الزوال وقت يعني كراهة لا تجوز فيه الصلاة، إلا المالكية، المالكية عندهم أن هذا أصلا ليس وقت كراهة مطلقا، فأصلا يوم الجمعة مستثنى عندهم يعني بالأصل يعني. لكن عند الجمهور نفسهم يعني الإمام الشافعي وأبي حنيفة وأحمد أيضا اختلفوا في يوم الجمعة، عند الشافعي كما قال هنا والحكم الثاني عند الشافعي يعني من حديث أبي هريرة وزاد إلا يوم الجمعة، فتقول هذا الوقت مستثنى من الكراهة يوم الجمعة، وهذا مذهب الشافعية ووجه عند الإمام أحمد، هذا مذهب الشافعية ووجه عند الحنابلة، ورجح هذا ابن تيمية الشيخ بن باز، رجح هذا يعني الشيخ بن باز وابن تيمية، وهذا مذهب الشافعية ووجه عند الإمام أحمد خلافا لمن بقي من المذاهب ركزين الحنفية و لا الشافعي، قلنا الشافعي قلنا أنه يستثني يوم الجمعة، الذي يقول قبيل الظهر وقت كراهة في كل الأيام حتى يوم الجمعة لا يجوز تصلي في هذا الوقت. من قلنا المالكية عندهم جائز مطلقا في كل يوم. الحنفية بقي الحنفية عندهم يعني. فأنت عندك الأقوال باختصار، الإمام مالك يقول إيش؟ يجوز مطلقا هذا وقت قبيل الظهر. الإمام مالك يجوز مطلقا، الحنفية لا يجوز مطلقا. حنفية والحنابلة مشهور، الحنابلة حنفية والحنابلة لا يجوز مطلقا. الوسط إيش؟ مذهب الشافعية قالوا إيش؟ يعني لا يجوز إلا يوم الجمعة، وهذا وجه عند الحنابلة. إذن عندك هذه ثلاث مذاهب في هذا الوقت، وهذا المذهب الأخير القول الوسط هو رجح، هو يعني قول ابن تيمية وابن باز. طبعا الحديث الذي معنا ضعيف الإخوة، ما يصلح لي أن يستدل به هنا، لكن دليل من استثنى يوم الجمعة ماذا؟ حديث أخرى يعني كما ثبت عن السائب بن يزيد قال كنا نصلي في زمن عمر يوم الجمعة، فإذا خرج عمر على المنبر قطعنا الصلاة. كنا نصلي في زمن عمر يوم الجمعة، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر قطعنا الصلاة. انظر ما صح من أثار الصحابة، مجلد الأول 481. كنا نصلي في زمن عمر يوم الجمعة، فإذا خرج عمر على المنبر أو فإذا خرج عمر وجلس على المنبر قطعنا الصلاة. كذلك الأحاديث العامة في يوم الجمعة قال ثم يصلي ما كتب له، يعني كما جاء في البخاري وغيره، ثم يصلي ما كتب له. وهكذا كان الصحابة يصلون، فإذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يعني تركوا الصلاة. طبعا الإمام يوم الجمعة يجلس على المنبر متى؟ يعني بداية وقت إيش؟ الظهر، بداية وقت الظهر. فيكون هذا الوقت الذي قبيل الأذان وقت صلاة كانوا يصلون فيه، فلو كان محرما لما صلوا في هذا الوقت، فهذا يستثنى يعني في يوم الجمعة يستثنى، والله أعلم. طيب بالنسبة لوقت ما بعد الفجر وما بعد العصر، يعني بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع إلى أن تطلع الشمس، وبعد العصر إلى أن تغرب الشمس، ما العلة في تحريم الصلاة في هذه الأوقات؟ عرفنا عند يعني الشروق والغروب أن الشمس تطلع بين قرني شيطان والكفار يسجدون لها، وعرفنا وقت الزوال ماذا؟ تسجر جهنم. طيب بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر من باب ماذا يا إخوة؟ من باب سد الذريعة. هذا الوقت محرم من باب سد الذريعة، حتى لا يتمادى الإنسان فيصلي في الوقت الذي يشتد فيه التحريم، حتى لا يتمادى الإنسان فيصلي في الوقت الذي يشتد فيه التحريم. لقيت حق واحد لا يجوز يصلي بعد العصر، فممكن يصلي وما يشعر بنفسه، وإذا به يصلي عند غروب الشمس لما تغرب بين قرني شيطان، فهذا من باب سد الذريعة. نعم. طيب طبعا سيذكر ابن حجر ما يتعلق بالنهي بعد طلوع الفجر ولا بعد صلاة الفجر، هذا سيأتي معنا في حديث، لكن وكذلك ما يتعلق بالعصر، هل يستثنى شيء من وقت بعد صلاة العصر إلى المغرب؟ لأن في أحاديث جاءت إلا والشمس مرتفعة، فهاتان المسألتان سيختم بها يعني بهما باب المواقيت. فخلينا نمشي الآن مع الأحاديث التي معنا. إيه نعم، النهي طبعا للتحريم، النهي للتحريم، هذا ظاهر النهي في الأحاديث، فالنهي هنا للتحريم. طبعا نذكر مسألة ما نسبقي معنا، يعني أهم مسألة في هذه الأحاديث، وهي أن النوافل المطلقة تحرم بالاتفاق في هذه الأوقات. النوافل المطلقة تحرم بالاتفاق، باتفاق العلماء. والقضاء، قضاء الصلوات المفروضة، جائز بالاتفاق. وقع الخلاف في ماذا؟ في ذوات الأسباب. نعم، في ذوات السبب، مثل تحية المسجد، تدخلت المسجد، هذه ذات سبب، مثل صلاة الجنازة ذات سبب، وهكذا ذوات الأسباب. إنسان مثلا طرأ عليه أمر طارئ بعد العصر ويريد أن يصلي الاستخارة ويقدم على الموضوع، فهذه ذات سبب أصبحت. فذوات الأسباب هل تصلى في هذه الأوقات أو لا؟ فعند الشافعية ورواية عند الحنابلة ورجح هذا ابن تيمية أنها تصلى في هذه الأوقات. عند الشافعية، وهذا مذهب الحنابلة، رواية عند الحنابلة، آسف، رواية عند الحنابلة ورجح هذا ابن تيمية أنها تصلى في هذه الأوقات. لماذا؟ قالوا قاعدة هذه مهمة، قالوا العام المحفوظ يقدم على العام المخصوص. قالوا العام المحفوظ، العام المحفوظ يقدم على العام المخصوص. كيف يعني؟ سبحان الله، اللي يدرس فقه يعني يتعلم أصول الفقه بأسلوب عملي، وهذا جيد يعني في الدراسة. قالوا العام المحفوظ يقدم على العام المخصوص. العام المحفوظ يقصدون به الأحاديث التي جاءت في صلاة ذوات الأسباب، مثل تحية المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فليجلس حتى يصلي ركعتين. قالوا هذا عام محفوظ لم يدخله تخصيص. عام المحفوظ يعني الذي لم يخص بشيء. ويدلك على هذا مثلا يوم الجمعة، رجل دخل المسجد يوم الجمعة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ قم فصلي فإنك قم فصلي، نعم قم فصلي، مع أن الوقت هذا وقت الخطبة، يعني نقول وقت نهي تحرم فيه الصلاة، لكن مع ذلك تأمل لم يخص من هذا العام شيء. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى إيش؟ يصلي ركعتين. قالوا هذا عام محفوظ ما خص يعني بشيء، بخلاف الأحاديث لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الصبح ركعتين، فيعني قال هاتان يعني سنة الفجر، فأقره، سكت النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن الحديث خص بقضاء الراتبة مثلا، أصبح العام في هذا الحديث، حديث أبي سعيد لا صلاة بعد الصبح لا صلاة بعد العصر، إيش أصبح ماذا؟ مخصوصا. وكذلك مثلا الجنازة، الجنازة خصت هذا الحديث. فلو أن الإنسان يعني صلى صلاة الجنازة في هذا، هذا يجوز. قضاء الفريضة يجوز. فعندك هذا الحديث في النهي، النهي هذا العام مخصوص. أما الأحاديث التي جاءت مثلا في تحية المسجد، سنة الوضوء مثلا، سنة الوضوء، ماذا قال يعني بلال في الحديث؟ يعني ما تطهرت يعني طهورا في أي ساعة من ليل أو نهار إلا صليت ركعتين. قال في أي ساعة من ليل أو نهار. فإذا انظر يعني العام هنا محفوظ في صلوات الأسباب أو ذوات الأسباب. أما العام هنا في هذا الحديث حديث أبي سعيد عام ماذا مخصوص، أيهما أقوى، العام المحفوظ الذي لم يدخله تخصيص أو العام المخصوص الذي دخله تخصيص؟ ها؟ المحفوظ أقوى لأنه ما دخل تخصيص، فيقدم العام المحفوظ على العام إيش المخصوص. فعندنا الأحاديث التي فيها ذوات الأسباب عمومها أقوى، ولذلك تقدم على إيش على العام المخصوص الذي هو النهي عن الصلاة بعد الصبح أو بعد العصر. ثم تقول هنا تنبيه، تقول لكن الأوقات القصيرة، أوقات النهي القصيرة وهي الثلاثة موجودة في حديث عقبة، الأحوط ترك الصلاة فيها وإن كانت من ذوات الأسباب، لأن التحريم يشتد وهي المقصودة بالتحريم. فتقول تنبيه الأوقات، أوقات النهي القصيرة الأحوط ترك الصلاة فيها. لماذا؟ لأن التحريم يشتد فيها، يعني عند الغروب. طيب أنت الآن باقي خمس دقائق تستغرب الشمس، لا قف اذكر الله، لا تصلي في هذا الوقت، الوقت هنا يعني يشتد فيه التحريم. كذلك عند الشروق، كذلك يعني إذا ظهر الآن شعاع الشمس أو ظهر قرص الشمس، لا دخلت المسجد قف انتظر، هذا أولى وأفضل. وكذلك قبيل الظهر، سأن دخل المسجد قبيل الظهر فيعني ينتظر، لأن الوقت هنا الإخوة يشتد. وهذا يعني جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، يعني ابن عمر تقول انظر ما صح من آثار الصحابة جلد الأول 190، يقول كما ثبت هذا عند عبد الله في مسائله عن أبيه يعني عن الإمام أحمد، قال أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يطوف بالبيت وصلي بعد العصر لكل أسبوع ركعتين، يعني شوف بعد العصر يصلي، كل ما طاف صلى ركعتين من ذوات الأسباب. قال ما دامت الشمس بيضاء حية فإذا ضعفت وتغيرت طاف سبوعا واحدا ثم قعد حتى يصلي المغرب، يعني عند الغروب يطوف وما يصلي ركعتين. وكان يطوف بعد الصبح ويركع لكل سبوع ركعتين، كان يطوف بعد الصبح، يعني قلنا لأن النهي هنا لإخوان باب سد الذريعة. ولذلك يعني كما تعرفون القاعدة، الشيء الذي حرم من باب سد الذرائع يجوز عند ماذا؟ يجوز عند الحاجة. المحرم تعرفون التحريم نوعان، تحريم مقاصد وتحريم وسائل. تحريم مقاصد الشرك الزنا، تحريم وسائل مثل النظر إلى المرأة التي لا تحل لك، تحريم وسائل لأنه وسيلة للزنا. فتحريم الوسائل يباح عند ماذا؟ الحاجة. أما تحريم المقاصد ما يباح، طبعا إلا في بعض الأحوال عند الضرورة مثل أكل الميتة، لكن تحريم الوسائل أوسع، يباح عند الحاجات. فالنظر إلى المخطوبة يجوز لأنها حاجة مع أنها امرأة أجنبية، لكن يجوز. كذلك والله أعلم ممكن أن يقال هنا أن الصلاة عند طلوع الشمس أو غروب الشمس تحرم والإنسان ينتظر، ولكن إذا كان الوقت يعني بعد العصر أو بعد الصبح فهنا يمكن أن يصلي، لأن التحريم هنا من باب تحريم الوسائل وهو أخف. فإذا كانت هناك حاجة مثل صلاة الأسباب فيجوز أن يصلي، والله أعلم. طيب أنا أذكر يعني بعض المشايخ أذكر كان يقول يعني في المدينة أيام الشيخ بن باز رحمه الله لما كان مدير الجامعة، كان إذا دخل قبل المغرب يعني المسجد النبوي يعني بعشر دقائق خمس دقائق يقف إلى أن يؤذن ثم بعد ذلك يصلي، الله أعلم. يعني هذا أحوط بلا شك. طيب، ثم قال: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان، الحديث صحيح. قال: يا بني عبد مناف، عبد مناف هو الجد الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم كما يذكرون، يعني محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي. وطبعا ناداهم بهذا اللقب يا بني عبد مناف، قالوا لأنهم أعز بيت في قريش، بني عبد مناف، ففيهم السدانة والسقاية من أبناء عبد مناف يعني هاشم وغيره، فمن هنا تولوا يعني هذه الولايات المهمة في المسجد الحرام، فكانوا أعز بيت في قريش، لذلك قال يا بني عبد مناف. طبعا هذا الإخوة من باب الإخبار وليس من باب الإقرار بهذه التسمية، ما يجوز التعبيد لغير الله، لكن هذا من باب ماذا؟ الإخبار. لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى، المقصود هنا ماذا؟ أي صلاة؟ ركعتي الطواف ولا يعني وصلى يعني هذه مستأنفة أي صلاة؟ فالأظهر الله أعلم أنها ركعتي الطواف، تقول الأظهر هنا أن المراد بقول وصلى يعني ركعتي الطواف. رواية أبي داود فيها ماذا؟ لا تمنع أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي، لا تمنع أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي، الله أعلم قد تشعر بشيء من هذا، طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فقلنا إذن هذا الحديث الإخوة يعني من ما يدلنا على أن ذوات السبب تصلى في أوقات الكراهة، وقلنا يعني ابن عمر رضي الله عنه كان يجتنب وقت يعني غروب الشمس، فالأوقات التي يشتد فيها التحريم وهي مقصودة بالنهي الأحوط للإنسان أن لا يصلي فيها، لكن باقي الأوقات ولو كانت وقت يعني كراهة فيجوز أن يصلي فيها ذوات الأسباب. نعم، الآن نقول هذا الكلام، يعني لو طاف فركعتي الطواف من ذوات الأسباب، لكن يعني فإذا هي تستثنى من وقت الكراهة. نعم، لكن بعض العلماء الإخوة فسروا هذا الحديث بأي صلاة، يعني فسروا قوله وصلى يعني ماذا؟ يعني التنفل المطلق، صلاة النافلة المطلقة، يعني طاف هذه لوحدها وصلى، يعني قالوا المسجد الحرام يعني مكان يخص من يعني أوقات النهي، فإذا دخلت المسجد الحرام تصلي ما تشاء من يعني الصلوات النوافل حتى بعد العصر إلى المغرب إلى أي وقت. لكن هذا يعني وإن كان يعني قول الشافعية، وفي وجه آخر عند الشافعية أنه لا، على الجمهور قول الجمهور أن هذا المراد به ركعتي الطواف، لكن فيه يعني قول عند الشافعية أن المراد به كل صلاة أي صلاة، لكن هذا يعني يعني غير صحيح، لأن الأصل الإخوة بقاء عموم الأحاديث يعني في الأماكن والأحوال والأشخاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، فهذا هو الأصل. فالذي يعني يستثني شيء من هذا الأصل يحتاج إلى دليل صريح، وهذا الحديث الذي معنا ما فيه صراحة. نعم قد يكون فيه احتمال، لكن الاحتمال إذا تطرق إلى الاستدلال بطل الدليل. يعني إذا كان الاحتمال فيه قوة فهذا يعني طبعا هناك أحاديث ضعيفة احتجوا بها لكنها ما تصح، فيها استثناء مكة إلى صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس قال إلا بمكة، لكن هذا حديث ضعيف ما يثبت. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة، رواه الدارقطني وصححه ابن خزيمة وغيره وقفه. طبعا يعني ذكر يعني بعضهم أن هذا الحديث يعني كما ذكر ابن حجر في التلخيص الحبير أن البيهقي يعني صحح وقفه، أما ابن خزيمة فلم يخرجه عن ابن عمر، والله أعلم. فالحديث يعني ضعيف مرفوعا، وإنما هو موقوف على ابن عمر، وهذا مذهب الجمهور أن الشفق هو إيش؟ الحمرة وليس البياض، خلافا للحنفية، والذي عليه كذلك أئمة اللغة مثل الخليل وغيره أن الشفق هو الحمرة، هذا عليه أئمة اللغة. وطبعا ابن عمر طبعا كلامه حجة لأنه يعني عربي، فكلامه حجة لما يقول الشفق الحمرة فيكفي يعني هذا. فإذا يعني وقت صلاة المغرب يعني ينتهي بغياب الشفق إيش؟ الأحمر وليس الأبيض، الأبيض يتأخر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، يعني أي صلاة؟ صلاة الفجر. وهذا هو إيش الفجر؟ ماذا؟ فجر الصادق. وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ما دخل وقتها، ويحل فيه الطعام يعني السحور لأنك لازلت في الليل، وهذا هو الفجر ماذا؟ الكاذب. قال رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه. طبعا الحديث الإخوة يعني أعل بالوقف، يعني هو موقوف على ابن عباس، موقوف على ابن عباس، لكن بعضهم يصحح هذا بهذا، يعني لأن مسألة الفجر والتمييز بين الفجر الصادق والكاذب جاءت في أحاديث كثيرة، فقالوا بمجموع هذه الأحاديث يعني تكون شواهد لهذه الأحاديث المعلولة. لكن بالنظر إلى طريقة المحدثين يعني مدام أن الرواة أوقفوا هذا الكلام على ابن عباس فالأصل أنه موقوف. وللحاكم في حديث جابر رضي الله عنه نحوه، وزاد في الذي يحرم الطعام، في الذي يحرم الطعام الذي هو إيش؟ الفجر إيش؟ الصادق. إنه يعني الفجر الصادق يذهب مستطيلا في الأفق، مستطيلا في الأفق يعني هذه علامة الفجر الصادق أنه ممتدا في الأفق، أنه ممتدا في الأفق يعني مستطيلا في الأفق بسبب الضياء المنتشر. فيكون يعني ممتدا، يعني سبحان الله مثل ما قال الله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، الفجر الصادق يكون هكذا يبدأ بظهور يعني ضياء ممتدا في الأفق، ثم يعني يعظم هذا الضياء شيئا فشيئا، والظلمة كأنها تنحسر عن وجه الأرض، فهذا الضياء يرتفع شيئا فشيئا فيكون ممتدا، وكل ما مضى الوقت يرتفع أكثر ويعظم الضوء أكثر، وهكذا طبعا الضوء يكون متدرجا، كل ما ذهبت إلى العلو كان يعني اللون أغمق. فهذا هذه علامة الفجر الصادق لما يخرج. قالوا وفي الآخر إنه كذنب السرحان، السرحان هو الذئب. قالوا يعني ذنب السرحان يعني الذئب يرفع ذيله، ف يعني المقصود هنا أنه يرتفع الفجر الكاذب يكون إيش عموديا، الفجر الكاذب يكون عموديا، أما الفجر الصادق يكون إيش إيش أفقيا. نعم، إنه كذنب السرحان يعني عمودي. فالآن الفروق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب، نعم يذكر العلماء هذه الفروق. مثلا قلنا الصادق أولا إيش يكون ماذا يمتد ماذا أفقيا، أما الكاذب يمتد إيش يعني طولا أو نعم يعني كالعمود يمتد طولا مثل يظهر شعاع هكذا في السماء ثم يختفي. وذلك العلامة الثانية أن الصادق يزداد نورا أما الكاذب إيش يختفي. العلامة الثالثة أن نقول الصادق عبارة عن بياض مع حمرة، بياض مع حمرة، أما الكاذب مجرد بياض. العلامة الرابعة أن الصادق متصل بالأفق، الصادق متصل بالأفق، يعني لما تنظر بينك مثلا بين البر والسماء من هنا يبدأ، من أول يعني خط فوق المستوى البر أو البحر. أما الكاذب قالوا بينه وبين الأفق ظلمة، الكاذب بينه وبين الأفق ظلمة. ما أدري حد منكم يعني يميز هذه الأشياء في البر ولا ويشوفها ولا ما فيه؟ لا، لا مكان الشروق يعني يظهر. والله حتى أنا ما عندي خبرة ترى، لكن هذا اللي يظهر لأن الشمس يعني الله أعلم بعد ما أدري. لا يمكن أن تكونون في مكان فيه أضواء، طبعا ما بيبين، هذا يحتاج إلى مكان ما فيه ضوء، صحراء في وسط الصحراء. إيه؟ أما مع الليتات هذه خلاص وين نشوف، ما يتميز هذه الأشياء طبعا. طيب طبعا هذا الحديث الإخوة يعني طبعا يعني بعض العلماء يصحح الحديث هذا بما قبله، يعني يقول حديث جابر يشهد لابن عباس وحديث ابن عباس يشهد لحديث جابر، لكن كما عرفنا حديث ابن عباس أعلى بالوقف، وحديث ابن جابر أعلى بالإرسال، أعلى بالإرسال. وإن كان يعني بعض العلماء يصحح هذه الأحاديث، يعني يقول مرسل مع موقوف ونفس المعنى، فالأمر قريب. وجاءت أحاديث طبعا يعني لو تراجعون مثلا صحيح مسلم 1094 وما حوله، يعني فيه يعني تمييز بين الفجر الصادق والكاذب بمثل العلامات التي ذكرناها. طيب، ثم قالوا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. رواه الترمذي والحاكم وصححاه، وأصله في الصحيحين، هو أصله في الصحيحين يعني بلفظ ماذا الصلاة على وقتها. هذا أول حديث ذكره يعني صاحب عمدة الأحكام في باب المواقيت، أن ابن مسعود رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال يحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. ففي رواية التي معنا هنا رواية الترمذي الصلاة في أول وقتها، طبعا هذا الحديث رواه جماعة عن شعبة ولم يذكروا هذه اللفظة، لفظة أول، يعني تلاميذ شعبة يرون هذا الحديث بدون لفظة ماذا أول، يقول الصلاة على وقتها. غير حجاج بن الشاعر عن علي بن حفص، علي بن حفص، علي بن حفص عن شعبة قال الدارقطني: وما أحسبه حفظه، لأنه كبر وتغير حفظه. قال الدارقطني في علي بن حفص: هو صدوق، لكن كون يتفرد بهذه اللفظة عن باقي الرواة هذا يشعر بأنها شاذة. وذلك يعني ابن حجر رحمه الله يعني حكم عليها بالشذوذ. المعنى صحيح لا شك، لكن الآن نتكلم من ناحية الحديثية، فاللفظة هذه الأصوب أنها على وقتها وليس في أول وقتها، وذكر أنها شاذة ابن حجر. طبعا جاء أيضا حديث آخر عند أبي داود، لكن عن أم فروة قالت يعني في حديثها: الصلاة لأول وقتها. وأيضا بعض يضعف هذا الحديث، وإن كان الشيخ الألباني يصححه. نعم. وبعضهم يقول الصلاة على وقتها، أيضا هذه تفيد أول الوقت، لأن على تقتضي الاستعلاء. الصلاة على وقتها يعني على جميع وقتها، فيكون هذا في أول وقت الصلاة، والله أعلم. ولا شك قوله الصلاة على وقتها يعني يدخل في هذا وهذا. الصلاة على وقتها يعني أنك تحافظ على الصلاة في يعني الوقت، ما تخرج الصلاة عن وقتها. ثم كذلك يعني الحديث فيه أحب الأعمال إلى الله، فيعني يدخل فيه ماذا؟ الصلاة في أول وقتها، لأن هذا من التسابق في الخيرات. نعم. ثم قالوا عن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله. أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا، الحديث ضعيف جدا. وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط، يعني بدون أوسطه رحمة الله، وهو ضعيف أيضا كذلك، يعني ضعيف جدا، ليس ضعيف فقط، لأن في إسناده قالوا يعقوب بن الوليد وهو من الكذابين، قيل عنه كذاب. طبعا الإخوة الحديث إذا كان ضعيف جدا مهما جاء من طرق وشواهد ما يصحح، لأن الضعف شديد. نعم نعم، يعني موضوع كذلك، المحقق قال عندي موضوع، والموضوع يدخل في الضعيف جدا، يعني ضعيف جدا، أن فيه راوي كذاب يعني. فإذا الحديث يعني يغني عن حديث ابن مسعود، معنى حديث ابن مسعود يغني عنه. ولا شك الإخوة أن الصلاة في أول الوقت يعني لها فضيلتها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، كما في الصحيحين قال: ولو يعلمون ما في التهجير، التهجير يعني التبكير إلى الصلاة، لاستبقوا إليه. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يكون في مهنة أهله، فإذا نودي للصلاة خرج إليها، وفي لفظ وثب إليها. كيف يدرك الإنسان أول الوقت؟ قال النووي بأن يشتغل في أول الوقت بأسباب الصلاة كالأذان والوضوء وستر العورة وغيرها، ولا يضر الشغل الخفيف كأكل يعني اللقمة والكلام اليسير. يعني الآن مثل هذا الوقت ثلث ساعة يعني جيد، يعتبر الذي يصلي بعد الأذان بثلث ساعة أو 25 دقيقة مثلا، يعني لا يزال في أول الوقت. أما إنسان مثلا يؤخر الصلاة بعد الأذان ساعة أو ساعتين وإن كان في الوقت، لكن يعني ما يكون قد صلى في أول الوقت. وذلك يعني كما يعني جاء في حديث زيد بن ثابت، كانوا يعني يتسحرون ثم يقومون إلى الصلاة، سئل زيد كم كان بينهما يعني بين السحور وإقامة الصلاة، قال قدر قراءة كم؟ 50 آية. وطبعا السحور يكون قبيل إيش الأذان، يمكن بينه وبين الأذان قول 5 دقائق أو 2 دقيقة، كانوا يؤخرون السحور. فالحاصل من هذا أنه تقريبا بين الأذان والإقامة بما يقارب يعني قدر 50 آية، 50 آية يعني تقرأ في ماذا، ثلث ساعة تقريبا، يعني وقت مناسب لقراءة 50 آية. تقرأ سورة فصلت مثلا تقريبا 50 أو 53 أو 54 آية، 6 صفحات تقرأها بالتلاوة في ثلث ساعة. فإذا يعني هذا وقت مناسب. يقول الحكيم الترمذي، هذا عنده كتاب اسمه إثبات العلل، يذكر يعني بعض الحكم في العبادات المعاملات، كتاب لطيف وإن كان مرات فيه بعض التكلف لكن عموما كتاب جيد. يقول ليس من يتلقى أمر سيده بالمسارعة والتعظيم كمن يتلقاه بالتراخي والتباطؤ. ليس من يتلقى أمر سيده بالمسارعة والتعظيم كمن يتلقاه بالتراخي والتباطؤ. ليس من يتلقى أمر سيده بالمسارعة والتعظيم، هذا الذي يصلي في أول وقت يتلقى أمر الله تعالى وهذه العبادة الجليلة بالمسارعة والتعظيم لهذه الصلاة، ما يكون حالك الذي يتلقى أمر السيد بالتراخي والتباطؤ. نعم. ثم قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، أخرجه 5 إلا النسائي. طبعا ذكر هنا أن ابن ماجه يعني اقتصر على قوله ليبلغ شاهدكم غائبكم، لأن أول حديث هكذا ليبلغ شاهدكم غائبكم لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، فابن ماجه اقتصر على هذا، فما يكون أخرج نص الحديث، ما يكون أخرج نص الحديث، فنستثني كذلك ابن ماجه. أو ابن حجر يقصد ماذا؟ أصل الحديث، يعني ابن عمر روى الحديث لكن عند ابن ماجه ننتبه أنه ما جاء بهذا اللفظ. وفي رواية عبد الرزاق لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، لا صلاة بعد الفجر إلا لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. طبعا الحديث هذا الإخوة يعني يتعلق بمسألة مهمة، وهي النهي عن التطوع، هل يتعلق بطلوع الفجر أو بصلاة الفجر؟ النهي عن التطوع هل يتعلق بطلوع الفجر أو بصلاة الفجر؟ يعني مثلا إذا طلع الفجر، طبعا صلي سنة الفجر، لو قال لك واحد أنا أريد أتنفل هل يجوز أو لا يجوز؟ إذا قلنا يتعلق بطلوع الفجر تقول إيش؟ لا يجوز. أما إذا قلت النهي يكون بعد صلاة الفجر تقول له إيش؟ يجوز. فطبعا جمهور العلماء قالوا النهي يتعلق بطلوع الفجر، هذا قول جمهور العلماء، أنهم قالوا النهي يتعلق بطلوع الفجر، يعني بعد طلوع الفجر ما يجوزك أن تصلي إلا إيش؟ سنة الفجر فقط، تريد تتنفل هذا منهي عنه، وهذا أمر يجهله كثير من الناس. فإذا هذا مذهب جمهور العلماء، خلافا للشافعية ورواية غير مشهورة عند الحنابلة. ومذهب الحسن. فإذا قول الجمهور أنه لا يجوز التنفل مطلق بعد طلوع الفجر إلا سنة الفجر، أما قول الشافعية أنه يجوز، وهو رواية عند الإمام أحمد لكن غير مشهورة. والقول الصحيح هو إيش؟ الأقرب والله أعلم هو قول إيش؟ الجمهور، لأنهم يعني يعتمدون على هذه الأحاديث. طبعا مسألة حديثية، يعني من يضعف هذه الأحاديث سيرجح مذهب الشافعية، لأن الحديث الإخوة حديث ابن عمر تقول فيه أيوب بن الحصين أو قيل محمد بن الحصين وهو مجهول الحال. شوف حديث ابن عمر فيه راوي مجهول الحال يروي عن أبي علقمة عن يسار مولى بن عمر عن ابن عمر، فالمهم فيه راوي مجهول الحال يعني روى عنه اثنين أو أكثر ولم يوثق. جاءت يعني روايات طبعا يعني مثل رواية عبد الرزاق، لكن ما يستشهد بها لأن فيها شيخة ضعيف جدا. هناك روايات عن ابن عمر الشيخ الباني ذكرها في الإرواء، لكن أسانيدها يعني فيها متروك أو يعني ضعيف جدا، فما يستأنس بها يعني ما يستشهد بها، والشيخ نبه على هذا. قال ومثله للدارقطني عن ابن عمرو ابن العاصي، يعني عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا عند الدارقطني فيه عبد الرحمن بن زياد الأفريقي يروي عن عبد الله بن عمرو. عبد الرحمن بن زياد الأفريقي ضعيف، يعني ليس ضعيف جدا، قيل فيه ضعيف. عده عندك يعني حديث عبد الله بن عمر فيه مجهول حال يعني يمكن يتقوى، وعندك حديث عبد الله بن عمر فيه عبد الرحمن بن زياد الأفريقي، فهذا مع هذا إن شاء الله يتقويان. لذلك الحديث صحيح شيخ الباني. ثم شيخ الباني ذكر له أيضا يعني طرق أخرى، يعني هناك جاء حديث عن أبي هريرة يعني بهذا اللفظ، لكن كلها معلولة يعني فيها ضعف. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أثرا يعني جميلا في الإرواء المجلد الثاني، ما جبت عنك تقول انظر الإرواء المجلد الثاني 236 236 قال روى البيهقي بسند صحيح أن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيها الركوع والسجود فنهاه. إذن أيضا هذا الحكم تقول ثبت عن إيش ابن المسيب مرسلا، أن سيأتي ذكر السنة فيه، فهذا أيضا ثبت يعني هذا شاهد يقوي حديث ابن عمر وحديث عبد الله بن عمر، وخاصة مراسيل ابن المسيب كما هو معروف عند علماء المصطلح أقوى المراسيل، حتى قيل كل مراسيل سعيد بن المسيب صحيحة. قال فنهاه فقال له هذا الذي يصلي هذا العابد، قال له يا أبا محمد يعذبني الله على الصلاة؟ قال لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. قال لا ولكن يعذبك على خلاف السنة، أنت اكتب هذه الجملة، قال لا ولكن يعذبك على خلاف السنة، هذا احفظ هذا الأثر. يعني تعرف القصة، جاء رجل كان يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين، نهاه ابن المسيب، فقال الرجل ماذا؟ أيعذبني الله على الصلاة؟ أيعذبني الله على الصلاة؟ أنا أصلي مثل الآن، يقول لك أنا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أدعو الله، أنا أذكر الله، كيف تقول هذه بدعة؟ الله بيعذبني على هذا؟ فهذا الإخوة جواب، قال لا ولكن يعذبك على خلاف السنة. قال الشيخ الألباني وهذا من بدائع أجوبة سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، وهو سلاح قوي على المبتدعة الذين يستحسنون كثيرا من البدع باسم أنها ذكر وصلاة، ثم ينكرون على أهل السنة إنكار ذلك عليهم، ويتهمونهم بأنهم ينكرون الذكر والصلاة، وهم في الحقيقة إنما ينكرون خلافهم للسنة في الذكر والصلاة ونحو ذلك. نعم، إذن هذا يرجح لنا أيضا قول الجمهور، لأن ابن سيب ذكر أن هذا من السنة، يعني هذا خلاف السنة. ثم قال نختم بهذا الحديث، وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فسألته فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن. طبعا إلى هنا الحديث في الصحيحين، يعني إلى هنا الحديث في الصحيحين. هذه الزيادة قلت أفنقضيهما إذا فاتت إذا فاتتنا أفنقضيهما إذا فاتتنا، قال لا، هذه الزيادة يعني زادها أحمد في المسند. طبعا هذه الزيادة الإخوة ضعيفة، لأن ذكوان، وليس ذكوان السمان، لا، هو ذكوان أبو عمرو المدني، لم يسمع من أم سلمة، ففيه انقطاع بين ذكوان وأم سلمة، منقطع ما سمع منها، بخلاف ذكوان السمان. ذكوان أبو صالح السمان هذا المشهور، إذا قيل ذكوان هذا سمع من أم سلمة، ولعل هذا يعني الذي جعل بعض العلماء يصحح الحديث، مثل الشيخ بن باز حسن الحديث، لأنهم إيش يعني عندهم أن ذكوان هنا هو السمان، فيعني مشوا على هذا. ثم كذلك هنا الإخوة، يعني هذه الزيادة يعني لم ترد في أغلب طرق الحديث، يعني في غالب طرق الحديث لم ترد هذه الزيادة. يعني ننظر في التخريج هنا، يعني مثلا هذا الحديث يعني يرويه ذكوان المدني عن أم سلمة بهذه الزيادة، لكن رواه عبد الله بن عتبة عن أم سلمة بدون الزيادة كما عند أحمد، رواه عبد الله بن الحارث عن أم سلمة بدون هذه الزيادة، رواه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم سلمة بدون هذه الزيادة. ولذلك قال عبد الحق الأشبيلي، قال وهذه الزيادة زيادة منكرة تروى من طريق حماد بن سلمة، يعني وحتى حماد اختلف عليه. ثم رواه البخاري مسلم من حديث كريب عن أم سلمة، نفس القصة ونفس الحديث لكن بدون هذه الزيادة، كريب عن أم سلمة. نعم، فلذلك يعني هذه مسألة مهمة الإخوة، يعني صاحب الصحيحين البخاري مسلم إذا رويا حديثا وفيه زيادة مهمة، زيادة تعلق بحكم، تعمد حذف هذه الزيادة أو ما ذكر الحديث من طريق هذه الزيادة، فاعلم أن في هذه الزيادة كلام، أن في هذه الزيادة شذوذ أو نكارة، ولا لماذا يعرض عنها صاحب الصحيحين مع اهتمامهما بالأحكام؟ وهذا تجده كثيرا. ثم كذلك قال ولأبي داود عن عائشة بمعناه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا حديث عائشة كان يصلي بعد العصر وينهى عنها، تقول هذا يعني فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عن يعني قال عن، لم يصرح بالسماع، ما قال حدثنا، قال عن، فأيضا الحديث ضعيف، وضعفه الشيخ الألباني، خاصة أنه ثبت عن عائشة أنها كانت تصلي بعد العصر ركعتين، ثبت عن عائشة أنها كانت تصلي بعد العصر ركعتين. انظر الضعيفة مجلد الثاني 351، الضعيفة مجلد الثاني 351، وضعفه الشيخ الألباني في أبي داود. طبعا بالنسبة لي أولا قضاء الرواتب، يعني يجوز قضاء الراتبة الإخوة في وقت النهي، كما في حديث أم سلمة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فسألته فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر. وجاء في يعني طريق كريب عن أم سلمة في الصحيحين قال أتاه ناس من عبد القيس، أتاه ناس من عبد القيس، هذا معنى شغلت، أتاه ناس من عبد القيس فجلس معه النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم ويرشدهم من بعد الظهر إلى أن أذن العصر، ففاتته سنة الظهر البعدية. فلما دخل بيت أم سلمة بعد العصر صلى ركعتين. طبعا في الحديث له قصة طويلة، أن أم سلمة أرسلت الجارية وقالت لها يعني إن أشار إليك فتأخري عنه، قالت اسأليه، كنت نهيت عن هذا يعني عن الصلاة بعد العصر وتصليها، فإن أشار فتأخري عنه. بالفعل يعني أشار لها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد الصلاة يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن. أما هذه الزيادة أفنقضيهما إذا فاتتنا؟ قال لا، يعني هذه يعني ضعيفة. فالصحيح أنه يعني يجوز قضاء الرواتب عند نسيانها أو بسبب ظرف، فيجوز قضاء الرواتب. تقول أيضا انظر سنن أبي داود 1267، انظر سنن أبي داود 1267 أنا الرقم يختلف عندي، أنا ما أدري وين نقلت الرقم. نعم لا صح 1200 نعم اختلط علي، هذا 67. نعم صحيح. قال عن قيس بن عمرو قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، هذا بعد صلاة الصبح يصلي ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ركعتان، صلاة الصبح ركعتان ليست أربعا. فقال الرجل إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحديث الإخوة يعني الشيخ الألباني يصححه، نعم، وإن كان يعني كان أبو داود يعله بالإرسال، قال وروى عبد ربه ويحيى ابن سعيد هذا الحديث مرسلا مرسلا أن جدهم زيدا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة. وهذا أنا أذكر يعني قرأت عن ابن رجب في فتح الباري أن الإمام أحمد كذلك ضعف هذا الحديث، الله أعلم يعني الآن ما عندي تحقيق، لكن الشاهد أن يعني قضاء الراتبة يعني جائز يعني في هذه الأوقات كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أم سلمة. يبقى معنا الإخوة تبقى معنا مسألة في الحقيقة هي مشكلة يعني بالنسبة لي يعني الصلاة بعد العصر، الصلاة بعد صلاة العصر، أولا هل وقت الكراهة يبدأ من بعد صلاة العصر مباشرة أو أنه يكون فقط في اصفرار الشمس إذا اصفرت الشمس؟ أما بعد الصلاة يعني يجوز لو أن واحد صلى العصر ثم لا أراد أن يتنفل قال بصلي 10 ركعات بعد صلاة العصر يجوز؟ كيف؟ هو هذا الآن نريد أن نعرف هذه المسألة. فهي طبعا مسألة مختلف فيها بين العلماء، وكان جمهور العلماء يقولون وقت النهي يبدأ بعد الصلاة بعد صلاة العصر كما مر معنا حديث أبي سعيد ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس إلا طبعا ذوات الأسباب أو قضاء الرواتب. فطبعا هذا قول جمهور العلماء، وبعض العلماء طبعا يقول هذا ليس بوقت كراهة أصلا، يقول ليس بوقت كراهة. وجاء حديث يعني نعم قلت أنا هذا هنا لعلي نعم جاء حديث عند أبي داود وصحيح الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 200 من حديث وهب بن الأجدع عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة، نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة، يعني ما دامت الشمس مرتفعة بيضاء فيجوز لك الصلاة بعد العصر مطلقا. هذا الحديث صحيح الشيخ الألباني رحمه الله ويقول به طبعا، فيقول النهي الذي يكون بعد صلاة العصر إنما يكون إذا اصفرت الشمس فقط، أما بعد الصلاة صلي ما شئت. حديث في السلسلة الصحيحة برقم 200 رواه أبو داود وغيره من طريق وهب بن الأجدع عن علي نهى عن الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة، إلا والشمس مرتفعة. طبعا الإخوة الذي يشكل على هذا الحديث ماذا؟ حديث أم سلمة الذي معنا، لو تدققون في حديث أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بيتها قالت فصلى ركعتين فسألته، طيب الآن الشمس مرتفعة ولا غير مرتفعة؟ مرتفعة طبعا، الآن توه صلى العصر ثم دخل بيتها، الشمس لا زالت بيضاء نقية مرتفعة. فأم سلمة رضي الله عنها يعني سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنك نهيت عن الصلاة في هذا الوقت، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا الشمس مرتفعة هذا الوقت ليس وقت كراهة؟ لا، يعني يفهم من حديث أم سلمة أن وقت النهي مباشرة يبدأ بعد صلاة العصر. قال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن، لو أن هذا الوقت ليس بوقت كراهة لكان التعليل ماذا؟ أنه يعني هذا الوقت يعني يجوز فيه الصلاة. طبعا حديث علي واضح فيه تخصيص، قال إلا والشمس مرتفعة ومنطوق وقوي. وحديث أم سلمة وإن كان مفهوم لكن يعني هذا الذي يعني يفهم يعني من الحديث أنه النهي يكون مباشرة أيضا بعد صلاة العصر. طبعا بالنسبة هذه المسألة الإخوة هناك رسالة يعني اسمها إعلام أهل العصر بسنية الركعتين بعد العصر لأبي الحارث طاهر بن نجم الدين المحسي، قدم لها الشيخ مشهور حفظه الله. طبعا خلص بهذه الرسالة، يعني رسالة ما شاء الله يعني تقريبا 80 صفحة أو 99 صفحة تقريبا في هذه المسألة، فقط في أن من السنة الراتبة أن تصلي ركعتين بعد العصر. طبعا هذا القول أيضا يعني قال به الشيخ الألباني رحمه الله، قال صلاة منسية ينبغي إحياؤها، هذا كلام الشيخ الألباني. وهذا يعني أيضا انظر رقم الحديث الصحيح 3174 3174 في السلسلة الصحيحة. قال فمن الخطأ الشائع في كتب الفقه النهي عن هاتين الركعتين بل وعدم ذكرهما في زمرة السنن الرواتب. فالشيخ الألباني رحمه الله يرى أن هاتين الركعتين يعني من السنن الرواتب، وطبعا يعني ذكر يعني في هذه الرسالة أحاديث وآثار كثيرة عن السلف في هذا، مسألة طويلة يعني إن شاء الله. الآن يعني هنا أثر أعجبني، يعني قيل لأبي الدرداء أن يعني بعضهم ينهى عن الصلاة صلاة ركعتين بعد العصر، فقال أبو الدرداء أما أنا فلا أدعهما، أما أنا فلا أدعهما، فمن شاء أن ينحضج فلينحضج، ينحضج يعني ينفجر من الغيظ، والله يبلغ يعني ينفجر فلينفجر، أما أنا وحافظ على هاتين الركعتين. طبعا إخوة هذه المسألة يعني الذي يقرأ هذه الرسالة يقتنع صراحة بالكلام يعني، لكن مع ذلك أنا أقول ينبغي الإنسان أن يتريث، لأن هذه يعني الركعتين يعني خلاف قول جمهور العلماء، وإن كان هو نقل يعني يمكن 20 صحابي يصليها وعن التابعين جمع من التابعين، لكن مسألة تحتاج إلى تحليل وفقه لهذه الآثار والله أعلم. لأن يعني ابن رجب كذلك بحث هذه المسألة، وأنا كنت أود من الباحث هنا أن يكون لو ناقش كلام ابن رجب في فتح الباري، وما يمكن ناقش بعضه لكن أكثر الكلام ما ناقشه ابن رجب في فتح الباري، يعني حلل هذه المسألة وذكر فيها آثار كثيرة من صفحة مجلد الثالث، هذا ابن رجب ليس ابن حجر، مجلد الثالث من صفحة 294 إلى 316، يعني من قارب 20 صفحة في هذه المسألة فقط. لأن المسألة يعني فيها أن أم سلمة يعني هي صاحبة القصة، وتقول النبي صلى الله عليه وسلم ما صلاهما بعد ذلك، و كما جاء هنا عن أم سلمة قالت وما رأيته صلاهما قبلها ولا بعدها، وقال روي عن أم سلمة ما يخالف هذا. يعني شوف الآثار أيضا مختلفة. عائشة رضي الله عنها تقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك هاتين الركعتين، وكان إذا صلى صلاة أثبتها، يعني ما ترك هاتين الركعتين بعد الصبح بعد العصر. وأم سلمة تقول لا، ما رأيته صلاها بعد ذلك. وعائشة رضي الله عنها لما تسأل تحيل على أم سلمة. ثم جاء يعني الخلاف عن الصحابة، وعمر رضي الله عنه كان يضرب من يصلي هاتين ركعتين بعد العصر، ولما يكلم يقول أخشى أن يصلي الناس حتى إيش إلى الغروب، يعني هذا هو سبب النهي، خشية أن يصلوا في هذا الوقت. قلنا هذا من باب سد الذريعة. يعني فما أدري، أنا أقول المسألة هذه تحتاج إلى مزيد بحث والله أعلم، وإن كان حاليا الإنسان يبقى على المشهور والمعروف ومذهب عامة العلماء الله أعلم، إلى أن يتبين له شيء واضح في المسألة أنها سنة، وإلا فالأمر ليس بالسهل. يعني ابن رجب جمع بين الآثار بمسالك متعددة، سامحوني أنا أكثرت عليكم، لكن حتى قال ويحتمل عندي يعني في الجمع بين الأحاديث مسلك رابع لم نجد أحدا سبق إليه وهو محتمل. قال فنقول يمكن أن تكون ما أدري أقرأ لكم ولا خلاص أنت تبحثونها. طيب، قال يمكن أن تكون عائشة رضي الله عنها لما بلغها عن عمر وغيره من الصحابة النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ظنت أنهم ينهون عن الصلاة بمجرد دخول وقت العصر، كما قال ذلك كثير من العلماء أو أكثرهم في النهي عن صلاة عن الصلاة بعد الفجر، كما مر معنا لا صلاة بعد الفجر عند بعد طلوع الفجر، أن النهي يدخل بطلوع الفجر. كأن عائشة يعني فهمت هذا من نهي بعض الصحابة عن الركعتين بعد العصر، وكانت عائشة رضي الله عنها عندها علم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي قبل صلاة العصر ركعتين في بيتها، وكان عندها رواية عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها مرة ركعتين بعد العصر بعد صلاة العصر التي هي إيش القضاء، فكانت ترد بذلك كله قول من نهى عن الصلاة بعد العصر. فإذا وقع التحقيق معها في الصلاة بعد صلاة العصر كما أرسل إليها معاوية يسألها عن ذلك تقول لا أدري، وتحيل على أم سلمة. إذا قيل لها هل صلى بعد صلاة العصر تحيل على أم سلمة، وحتى جاء في بعض الروايات أنها ما عندها تقول ما لي علم بهذا، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر لم تره عائشة، إنما أخبرتها به أم سلمة. وإنما رأت عائشة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، وذلك بعد دخول وقت العصر وقبل صلاة العصر، مع أنها كانت أحيانا تروي حديث أم سلمة وترسله ولا تسمي من حدثها به. وهذا وجه حسن يجمع به، يجمع بين عامة اختلاف الأحاديث في هذا الباب، إلا أنه يشكل عليه، جاء يعني بعض الأمور التي تشكل عليه وأجاب عنها، يعني في المسألة كذلك. يعني قد صح عن أم سلمة كما تقدم أنها قالت لم أره صلاها إلا يوما واحدا، وذكرت السبب. وأما دخول صلى الله عليه وسلم على نسائه بعد العصر فذلك كان يفعله دائما أو غالبا، معروف النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كل عصر يطوف على نسائه ثم يمكث عند التي يعني يكون هو يومها. وعائشة إنما أخبرت عما رأته يفعله في يومها المختص بها، قالت ما كان يومه الذي يكون عندي إلا صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي الركعتين بعد العصر. فيقول ابن رجب كأنها تريد إيش الركعتين اللتين إيش بعد طلوع بعد يعني دخول وقت العصر قبل صلاة العصر لما يكون عندها في يومها. قال والاشتباه الأمر في هذا على كثير من الناس، كان كثير من الرواة يروي حديث عائشة بالمعنى الذي يفهمه منه ولا يفرق بين وقت العصر وفعل العصر، فوقع في ذلك اضطراب في ألفاظ الروايات. وقد ظهر بهذا أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين بعد صلاة العصر إلا يوم صلاهما في بيت أم سلمة. الله أعلم. يعني قال وأما الركعتان بعد العصر فهما اللتان وقع فيهما الاختلاف بين الصحابة يعني بعد صلاة العصر، وكان كثير منهم يصليهما، وكان ابن الزبير قد أشاعهما بعد موت عمر، وكان عمر في خلافة ينهى عنهما ويعاقب عليهما، وكانت عائشة تخالف في ذلك، وكانت تروي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عندها بعد العصر لترد على من قال لا يصلى بعد العصر، وهي إيش تقصد ركعتين بعد دخول وقت العصر. ولكن ليس في روايتها ما يرد عليهم، لأنهم إنما نهوا عن الصلاة بعد صلاة العصر، وهي كان عندها علم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد دخول وقت العصر، ولعل عمر كان ينهى عن الصلاة بعد دخول وقت العصر كما نهى ابنه وغيره عن الصلاة بعد طلوع الفجر سوى ركعته الفجر. وكانت عائشة تنكر ذلك، لكنها كانت تسوي بين حكم ما قبل الصلاة وبعدها في الرخصة في الصلاة. أما الحديث الذي يعني صحيح الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 200، يعني أيضا الحديث يعني الإخوة فيه يعني بعض العلل، أو يعني ممكن أن يناقش يعني تصحيحه. يعني نذكر من زمان هذا، يعني الحديث الشيخ الألباني صححه يعني من جهة أن له طريق آخر، يعني يرويه وهب بن الأجدع عن علي، فيه طريق آخر يرويه عاصم بن ضمرة عن علي، فهذا طريق عاصم يعني يرويه طبعا غالب الرواه يروون عن الثوري يجعلون من حديث وهب بن الأجدع عن علي، لكن مثلا رواه إسحاق الأزرق عن الثوري فجعله من طريق عاصم عن علي، قال الدارقطني ولم يتابع عليه، والصحيح حديث منصور، يعني يقصد عن هلال عن وهب بن الأجدع، وقال تفرد به إسحاق عن الثوري، فالدارقطني يعل هذه المتابعة. ثم كذلك يعني وطبعا وهب بن الأجدع يعني مجهول الحال، حتى ابن خزيمة لما ذكر هذا الحديث قال هذا حديث غريب، سمعت محمد بن يحيى يقول وهب بن الأجدع قد ارتفع عنه اسم الجهالة، قد روى عنه الشعبي أيضا وهلال بن يساف، روى عنه راويين لكن يعني ما وثقه أحد. قال الأثرم وفي النهي أحاديث كثيرة، والأحاديث في النهي هي التي يعمل بها وهي أوكد، يعني هذا حديث فرد يرويه وهب بن الأجدع عن علي. فلذلك يعني وهب الأجدع يعني نعم وإن كان لا آسف أنا قلت عنه مجهول. قال ابن حزم تابعي ثقة مشهور، قال في التقريب ثقة، قال في الكاشف عن علي وعنه هلال بن يساف والشعبي. شوف الكاشف الذهبي ما قال عنه ثقة، لماذا؟ لو تراجع ترجمته هو قليل الحديث، ذكره محمد بن سعد في الطبقة الأولى من أهل الكوفة وقال كان قليل الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات، وثقه العجلي ومتساهل في التوثيق طبعا. فابن حجر مشى على هذا قال ثقة، لكن كما ترى ما في توثيق من أئمة الجرح والتعديل، ابن حبان متساهل والعجلي متساهل، وذكر ابن سعد في طبقات يعني في الطبقة الأولى. فمثل هذا تفرده بهذا الحديث وعامة الأحاديث تنهى عن الصلاة بعد صلاة العصر، يعني مما يدخل الضعف يعني في هذا الحديث أو الشك، والله أعلم. والأحاديث التي جاءت يعني كشواهد، يعني الشيخ استدل بها كشواهد لهذا الحديث، ليس فيها يعني النص إلا والشمس مرتفعة، وإنما إيش فيها؟ لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا يعني غروب الشمس. وهذا يعني يمكن أن يحمل على أنه يعني لأنه وقت الشد فيه التحريم، فقال لا تتحروا، لا تتحرى بصلاتك هذا الوقت. أما ما سوى هذا الوقت فنعم هو وقت تحرم فيه الصلاة، لكن يجوز أن يصلي في المصلي ذوات الأسباب مثلا. فالله أعلم يعني. فالمسألة قل مع يعني البحث هذا، يعني هو لا شك بحث طيب، لكن يحتاج يعني إلى مراجعة، لو الإنسان يدقق في كلام ابن رجب يعني ويحلل الآثار، يعني هذا يحتاج إلى يعني بحث، والله أعلم. نختم بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أدري حد عنده فائدة ولا شيء، طولنا عليكم كثير، الله المستعان. وقت ايش؟ صلاة الجمعة.
هل هو وقت صلاة العيد ام بعد الزوال صلاة الظهر
لا لا، هو سيأتي معنا هذا لعل في باب الجمعة، لكن وقت صلاة الجمعة طبعا يعني ممكن ان يبدأ يعني قبيل الزوال، وهذا ثبت يعني في بعض الاحاديث. فيعني أما أن يقال بعد مثل صلاة الضحى، لا طبعا ما تصلى الجمعة في وقت الضحى، لكن يمكن أن يعني أظن سيأتي معنا إن شاء الله في باب الجمعة، لكن ممكن أن يكون يعني يؤذن للجمعة قبل أذان الظهر، ممكن ليس الأذان الأول، الأذان الثاني، وهذا جاء في بعض الأحاديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، يعني هذا ورد في بعض الأحاديث، وإن كان يعني ابن رجب هنا في البحث هذا ذكر قال من المسالك في الجمع لعل هاتان الركعتان، قال هما ركعتا دخول المنزل والخروج من المنزل، فذكر هذا الحديث، ثم ذكر أن في سنده علة أو شيء، لكن قال هذا من مسالك الجمع أيضا، فلعل عائشة رضي الله عنها لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني هاتين ركعتين هما ركعتا دخول المنزل، وذكر هذا من أوجه الجمع، الله أعلم يعني. لكن الحديث صحيح الشيخ الألباني أن قال إذا دخلت منزلك فصلي ركعتين تقيك يعني مدخل السوء، وإذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين تقيك مخرج السوء، الله أعلم. نعم فجل الكاذب، هذا مشهور عند العلماء يعني، طبعا يعني تعرف يعني هذه النسبة من باب يعني أنه ليس بحقيقي، والشيء إذا كان خلاف الواقع والحقيقة يقال عنه إيش؟ أنه كذب. فيعني حتى الخطأ يقال كذب أبو السنابل، يعني أخطأ، فهذا يعني ما فيه محذور يعني. نعم.
بخصوص آية المساق حتى يتبين خيط الأبيض والأسود،
إيه
شو علاقتها بالفجر الصلاة؟
إيه لأن الله تعالى هنا شبه الفجر الصادق بماذا؟ بالخيط الأبيض. يعني قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وكما ذكرنا الفجر الصادق يكون إيش؟ مستطيع، يعني يكون أفقي هكذا يمتد، فهذا مثل الخيط الأبيض، يعني يكون الفجر الصادق مثل الخيط الأبيض، ثم يعني يعظم النور شيئا فشيئا. إيه نعم نعم خلاص وكلا. أدركت إيش؟ إيه إيه نعم، يعني إن هذا أمره واسع، يعني قيام الليل مستحب، لكن الإنسان إذا أدرك مثلا صلى ركعة ف يعني يكون قد أدرك إن شاء الله يعني شيء من الليل. طبعا وإذا كان يعني هو مستيقظ وأذن عليه المؤذن، فجاءت آثار لعل هذا يأتينا في باب الوتر، إن عائشة رضي الله عنها كانت يعني تقضي الوتر بعد الأذان، ممكن أن يقضي الوتر بعد الأذان، وإن كان يعني الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقضيه وقت الضحى شفعا، لكن يعني ممكن إذا كان مثلا في حالة أنه يعني أذن عليه ويصلي فيمكن أن يكمل يعني يصلي الوتر. هذا جاء عن بعض الصحابة مثل عائشة وغيرها أن يصلي الوتر يعني ركعة واحدة يصليها لا بأس بعد أذان الفجر. كيف؟ النزول الإلهي يعني إيه؟ والله ممكن، الله أعلم، يعني الصحابة لما أو عائشة أو غيرها لما صلوا الوتر في هذا الوقت لعله من هذا الباب، الله أعلم، لأن جاء في روايات أن النزول يمتد إلى أن يعني ليس بمجرد طلوع الفجر بل حتى يعني ينفجر الفجر أو كذا، يعني في بعض الروايات يعني فتشعر بأن النزول وقت النزول يعني يمتد إلى يعني ظهور ضياء الفجر، وهذا هو وقت انصراف الإمام من الصلاة. لذلك يعني ابن القيم وغيره يرجح أن قول الله تعالى وقرآن الفجر، أن قرآن الفجر كان مشهودا يعني مع التفسير المشهور تشهد الملائكة، قال أيضا يشهده الله جل وعلا، فوقت النزول يكون مستمرا في صلاة الفجر إلى أن يعني يظهر يعني ضياء الفجر، كما جاء في بعض الأحاديث بعض الروايات عند مسلم، وذكر هذا ابن القيم في بحث له طويل في هذه الآية.